المسألة العاشرة في الشفاعة، قال والإجماع على الشفاعة، فقيل لزيادة المنافع ويبطل منا في حقه أو يبطلنا في حقه. لقد مر الحديث عن معنى الشفاعة والاختلاف عند علماء الكلام عند الأشاعرة والمعتزلة والإمامية بالنسبة إلى كيفية الشفاعة، فمنهم من قال الشفاعة بمعنى جلب المنفعة، ومنهم من قال بمعنى دفع المضرة. ونقول الشفاعة بكلا المعنيين، فتارة الشفاعة بمعنى رفع درجات المؤمن في جنات عدن تجري من تحت الأنهار، فيشفع للمؤمن، الأنبياء يشفعون للمؤمنين كما أن المؤمنين يشفعون للفاسقين والمذنبين. فالشفاعة بمعنى رفع الدرجات موجودة، ويعلم ذلك من خلال الروايات والآيات الشريفة. ومثل هذه المباحث لا بد أن نرجع فيها إلى الروايات، ولا بد عليكم لمراجعة بحار الأنوار المجلد الخامس والسادس والسابع والثامن، أربع مجلدات تبحث عن المعاد وأحوال المعاد. وربما في المستقبل نتعرض إن شاء الله إلى بعض الروايات تعميما للفائدة وإتماما للفائدة. فالشفاعة وردت في رواياتنا كثيرا على أن الأنبياء الشهداء الأئمة الأطهار وحتى المؤمنين يشفعون يوم القيامة بلا شك، يشفعون ويشفعون. كما أنه الشفاعة بمعنى دفع المضار، يعني دفع شر الآخرة. نحن الآن في أيام رجب، هذا الشهر العظيم والمبارك ومقدمة شهر رمضان، وعندنا في الروايات ينادى عندما يحل هلال شهر رجب ينادى أين الرجبيون، لعظمة هذا الشهر، وفيه أفعال وأذكار وأوراد وأعمال من الصلوات والأدعية الخاصة بهذا الشهر. ومن تلك الأدعية يستحب بعد الصلاة أنه الإنسان يقرأ هذا الدعاء: يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأل ولم يعرف متحمما منه ورحمة، اعطني مثل ثياب جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمثلة إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة. بعض العلماء يقولون ما المراد من شر الآخرة؟ هل بالآخرة الشر؟ هل في القيامة الشر؟ حتى الإنسان يتعوذ ويسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من عقبات الآخرة ومن شرور الآخرة، يسألونه. والجواب كما على ما في بالي في بحال الأنوار يقول المراد من شر الآخرة عبارة عن شدائد الآخرة، فإن في الآخرة شدائد كثيرة وأهوال كثيرة. حتى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام حين رحلته كان يبكي، فسئل عن بكائه فقال: إنما أبكي لفراق الأحبة وهول المطلع. أنه يوم القيامة أهوال وأهوال من عالم القبر إلى عالم البرزخ إلى يوم القيامة والعياذ بالله. فالإنسان يتعوذ من الله من شرور الدنيا وشرور الآخرة بمعنى شدائد الآخرة. وتنفع الشفاعة في رفع تلك الشدائد. إذن عليكم السلام، إذن ليست الشفاعة منحصرة كما عند بعض المعتزلة والأشاعرة، منحصرة بجلب المنافع وزيادة المنافع، إنما لزيادة المنافع ولدفع المضار، هذا ما نعتقد. ثم من أنكر الشفاعة على أنه لا شفاعة يوم القيامة تمسك بالآيات الشريفة التي تدل بظاهرها على هذا المعنى، ولكن نحن نقول عندما أثبتنا بدليل عقلي موضوع ما، وإذا وجدنا النهي الشرعي عن ذلك الموضوع فلا بد أن يؤول الدليل النقلي. متى ما تعارض الدليل العقلي والدليل النقلي فلا بد من تأويل الدليل النقلي مطابقا للدليل العقلي، هذا ما نعتقد بالنسبة للجمع بين الأدلة. فما نحن فيه بالعاقل ثبت على أن هناك شفاعة بمعنى زيادة المنافع ودفع المضار، فعليه إذا وردت بعض الآيات تنفي هذا المعنى فلا بد من تأويل تلك الآيات، أو نقول بقول بحيث يجمع لنا بين الأدلة، على القول الجامع بين الأدلة فيما لا تعارضت، والجمع مهما أمكن أولى من الطرح. هذا أولا. وثانيا كما ورد عن أمير المؤمنين لابن عفان قال له لا تستدل بكتاب الله مع القوم مع المخاصمين من جميع الفرق الإسلامية، وحتى مع الكفار لا يستدل بالقرآن بهذا المعنى، أنه القرآن ورد فيه العمومات، والقرآن ورد على نحو يذكر الكليات، وعلى نحو كل طائفة تتمسك بالقرآن الكريم، حتى المجسمة الذين يقولون بتجسيم الله أيضا يتمسكون بآيات من القرآن الكريم، المجبرة بآيات، المفوضة يتمسكون بالآيات، فلا يستدل بالقرآن لأن القرآن نزل على نحو بحيث كل طائفة يمكن أن تستدل بالقرآن، إنما يستدل بالسنة، يستدل بالروايات، فإن الروايات هي التي تفسر لنا الآيات، الآيات المتشابهة كما تبين لنا الآيات المحكمة. فعليه لا يمكن أن يستدل بالقرآن وحده، إنما كما قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تكرارا ومرارا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وسنتي، السنة المتمثلة بعترة أهل البيت عليهم السلام. وهذه الرواية وجدتها في صحيح مسلم، طالعت هذه الرواية موجودة على أنه إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي الذين يحرم عليهم الصدقة، بناء على ما في صحيح مسلم، ولكن نحن نعتقد على أنه المراد من العترة هم الأئمة الأطهار الذين يفسرون القرآن والذي نزل فيهم الوحي والخطاب. على كل نقول أولا لا نتمسك بالآيات وحد، إنما نتمسك بالآيات مع الروايات، وثانيا أي آية تنافي الدليل العقلي نقول بتأويل تلك الآية، فالقوم تمسكوا بآيات تدل بظاهرها على نفي الشفاعة، ولكن يمكن أن نقول بتلك الآيات مع القول بالشفاعة. بيان ذلك قال ونفي المطاع، يرجى الانتباه، ونفي المطاع لا يستلزم نفي المجاب، ونفي المطاع هذا الجواب عن دليل أو عن شبهة أوردها القوم من خلال الآية الشريفة، وباقي السمعيات متأولة، هذا جواب ثاني، وباقي السمعيات يعني الأدلة النقلية الأخرى كلها متأولة بالكفار، أنه الكفار لا ينالون الشفاعة وليس الفساق والمؤمنين فإنهم ينالون الشفاعة. أقول هذا إشارة إلى جواب من استدل، هذا إشارة إلى جواب من استدل على أن الشفاعة إنما هي في زيادة المنافع، وزيادة المنافع إنما هي للمؤمنين دون الفاسقين والكفار والمنافقين. وقد استدلوا بوجوه. الأول بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. كيفية الاستدلال: نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالمين، نفى الله تعالى قبول الشفاعة لأنه ليس هناك شفيع يطاع، فنفى الشفاعة عن الظالمين. والفاسق قد ظلم نفسه، والفاسق ظالم، إذن الفاسق لا ينال من الشفاعة شيئا، لأن الفاسق شفاعته دفع المضار، فلما لم ينل الفاسق الشفاعة يعني لا يدفع المضار، إذن الشفاعة تكون عبارة عن زيادة المنافع، وذلك للمؤمنين فقط وحد دون الكفار والفساق والمنافقين. هكذا قالوا بناء على أنه لا شفيع يطاع. لا يخفى عليكم في علم البلاغة والبيان عندنا الأمر على ثلاثة أقسام: إما أن يكون أمر مولوي، أو يكون أمر دعاء، أو يكون أمر التماس. لا يخفى من ثلاث حالات، باعتبار تارة الإنسان يأمر من يكون تحت يده، تحت يده عفوا، من يكون تحت يده يأمره مع طلب العلو وكونه عاليا، مع طلب العلو وكونه عاليا يطلب شيئا. مثلا الله سبحانه وتعالى يطلب من الإنسان أنه يقيم الصلاة في قوله تعالى: أقيم الصلاة. هذا أمر مولوي لأنه عالم يأمر دانه، مع طلب العلو وكون الآمر عاليا في الواقع وفي الحقيقة. فهذا ما يسمى بالآمر. هذا النظير يأمر نظيرا آخر، مشابه ومضارع يأمر مضارعا ومشابها آخر. مثلا أصدقاء، صديق يأمر صديقه: ناولني هذا الكتاب، ناولني، فعل أمر، ولكن هذا ليس من الأمر المولوي، إنما هو أمر التماس، باعتبار مساواة الآمر والمأمور. وتارة العاجز يطلب من الله: اللهم ارزقني العقل الكامل، وارزقني حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. اللهم ارزقني فعل أمر، ارزقني فعل أمر، ولكن هذا الفعل الآمر ليس من القسم الأول والثاني، إنما هو دعاء يدعو العاجز من الله سبحانه وتعالى. فلا شفيع يطاع، يعني ليس هناك شفيع يأمر فالله سبحانه وتعالى يطيع يكون مطيعا، لأن هذا المعنى فاسد وواضح الفساد، باعتبار الله فوق كل شيء، يد الله فوق أيديهم، فرب العالمين فوق كل موجود بلا شك، فوق كل موجود بلا شك، فعليه ولا شفيع يطاع، يعني ليس هناك شفيع يوم القيامة يأمر الله سبحانه وتعالى على أنه يدخل فلان مثلا الجنة، يخلصه من النار ويدخله الجنة، ليس هناك شفيع يطاع، ولكن هناك شفيع يجاب، يعني هناك من طلب من الله شيئا من باب الشفاعة الله يجيب طلبه بنحو الدعاء، بنحو الأمر. نعم ليس هناك شفيع يطاع بنحو الأمر المولوي، أما بنحو أمر الدعاء لماذا ليس هناك شفيع؟ بل هناك شفيع يجاب، بمعنى أن الرسول الأكرم لو سأل الله سبحانه وتعالى في شفاعة المؤمن فإن شفاعته تجاب بلا شك. عليه الآية تنفي الشفاعة المطاعة. صحيح الشفاعة المطاعة منفية بظاهر الآية، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وليس هناك شيء آخر يأمره بأمر مولوي، بل هو مولى الموالي، فهو الآمر الأول والآخر. ولكن لو طلب النبي الأكرم، لو طلب الشهيد، لو طلب الوصي من الله سبحانه وتعالى في شفاعة مؤمنين، في شفاعة فاسقين، لماذا لا يجاب شفاعته؟ لماذا لا تجاب شفاعته؟ لأن هناك شفيع مجاب، فعليه الآية تنفي الشفيع المطاع ولا تنفي الشفيع المجاب، أضف إلى أن الآية الشريفة إنما هي بصدد نفي الشفاعة عن الظالمين، والفاسق ليس بظالم بهذا المعنى. نعم، في الظالم لا تقبل الشفاعة، في الكافر لا تقبل الشفاعة، أما في المسلم الفاسق لماذا لا تقبل الشفاعة؟ بل تقبل الشفاعة في المسلم الفاسق بمعنى دفع المضار عن ذلك الفاسق المسلم. سيدا، الشفاعة ليست منحصرة في زيادة المنافع كما عند طائفة من الأشاعرة والمعتزلة، إنما الشفاعة بمعنى زيادة المنافع ودفع المضار كما يدل عليه الروايات.
ولكن
هذا لا بد ان يكون هناك الشفاعه بين اثنين تكون
او بين ثلاثه، الشفيع
والمشفع
له والمشفع
صح.
فإذا قلنا أن الشفاعة مكتسب لله لا يجب هناك أهل كما يقول الوهابيون يدخلون ذلك في أذهان الشباب خصوصا في بلادنا، فمعناه ألا يلتمس إلى من لا يدفع، إلى من يدفع؟
ممن يلتمس؟
ممن يلتمس؟
ممن يلتمس؟
وهو فوق الكل.
كأنما يغالطون الوهابية خلالهم الله، يغالطون باعتبار يقولون الشفاعة لله بمعنى العاف، أن الله يعفو. صح، الشفاعة بمعنى العاف نحن نقول لله أنه يعفو، فهو الحاكم الأول والأخير يوم القيامة، ولكن هذا الحاكم إنما يعفو تارة من كرمه وجوده ورحمته يعفو عن المذنبين، وأخرى بشفاعة الشافعين يعفو عن المذنبين. فإذا النتيجة والهدف أن هناك من يعفى عنه يوم القيامة، يعفى عن ذنوبه إما بعفو من الله فإنه هو العفو الغفور كما ذكرنا، أو بشفاعة من الشافعين الأنبياء والأوصياء.
آية تقول لا يشفعون إلا من إلا بإذنه،
لا يشفعون إلا لمن ارتضى،
إلا لمن ارتضى.
الآن يستدل، الآن المصنف يقول يستدلون بهذه الآية ولكن يدفع هذه الآية.
لابد أن يكون هناك واحد سلبا ثم الله أحسن.
بلاش بلا شك، هذا ما نعتقد وهو الحق. وما للظالم، ما للظالمين من حميم، من صديق ولا شفيع يطاع. نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالمين والفاسق ظالم، والجواب إنه تعالى نفى الشفيع المطاع، ونحن نقول به لأنه ليس، نحن نقول أيضا هناك ليس يوم القيامة شفيع مطاع، لأنه ليس في الآخرة شفيع يطاع، لأن المطاع فوق المطيع، المطاع فوق المطيع يعني يأمر بأمر مولوي، سيلزم أن يكون المطاع فوق المطيع، والله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، والله تعالى فوق كل موجود، لا أحد فوقه، يد الله فوق أيديهم. ولا يلزم من نفي الشفيع المطاع نفي الشفيع المجاب كالنبي الأكرم، إذا تشفع فإن شفاعته تجاب كدعاء وكطلب من الله سبحانه وتعالى. كلمنا أنه لا، المراد شفيع يطاع مطلقا، الشفيع المطاع والشفيع المجاب سلمنا، لكن لما لا يجوز أن يكون المراد بالظالمين هنا الكفار، وذلك جمعا بين الأدلة، لأنه عندنا أدلة تدل على أن الفساق يشفعون يوم القيامة، فجمعا بين الأدلة نقول المراد من الظالمين ليس الفاسق، إنما المراد من الظالمين الكفار، هذا وجه الجمع، وهذا جمع عرفي يمكن الجمع بهذا الشكل. الاستدلال الثاني أو بالأحرى الشبهة الثانية للقوم في قوله تعالى وما للظالمين من أنصار، ولو شفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفاسق لكان ناصرا للفاسق، والحال الآية الشريفة تقول وما للظالمين من أنصار. الجواب، الجواب على أنه المراد من الظالمين الكفار وليس الفساق. الثالث قوله تعالى ولا تنفعها شفاعة، وفي آية أخرى يوم لا تجزى نفس عن نفس شيئا، يعني لا تجزى عن نفس أي لا تشفع نفس عن نفس شيئا.
قال الكتاب أن مثلا لا تنفع الشفاعة أوله الشفاعة إن أنا العبد معنى لا تنفعه عبد يقولون عبدنا
أي لا تنفع العفو، وهذا غير صحيح.
ويقول أيضا العفو من الله فإن ذلك الله يعفو ولا تنفع،
يلزم تناقض في قوله يوم لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. والجواب أعطني الكتاب لأنه هنا ممسوح. والجواب عن هذه الآيات، عن هذه الآيات كلها، إنها مختصة بالكفار. الجواب عن هذه الآيات وأمثال هذه الآيات أنه الشفاعة لا تكون ولا تنال بالنسبة للظالمين، المراد من الظالمين هم الكفار وليس مطلق الظالم بحيث يشمل المسلم الفاسق، وإنما ذهبنا على هذا القول جمعا بين الأدلة. الرابع قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، نفى شفاعة الملائكة عن غير المرضي لله تعالى، والفاسق غير مرتضى لله، الله سبحانه وتعالى لا يرضى على الفساق. والجواب لا نسلم أن الفاسق غير مرتضى، بل هو مرضي وهو مرتضى لله تعالى في إيمانه، الفاسق في أعماله ولكن في إيمانه فإنه مؤمن بالله. لذا الله سبحانه وتعالى يحب ذات الفاسق وإن كان يكره عمل الفاسق، فمن باب أنه يرتضي الفاسق في إيمانه يقبل شفاعة الشافعين في ذلك الفاسق. وعندنا روايات تدل على هذا المعنى، على أن الله يبغض المؤمن البخيل ويحب الكافر السخيل. ما معنى يبغض المؤمن البخيل؟ يعني واقعا يبغضه في ذاته وفي إيمانه، هذا ينافي مقام الربوبية. ويحب الكافر السخي، يعني يحب الكافر في ذاته وفي كفره، هذا ينافي مقام الربوبية. إنما المراد يحب الكافر السخي في عمله وإن كان يبغضه في ذاته، وكذلك يبغض المؤمن البخيل في عمله في بخله، لأنه بخيل والله سبحانه وتعالى يبغض البخل، فإنه هو أسخل السخياء، هو السخي، هو الكريم، فلذا يبغض البخل. فما نحن فيه كذلك، على أن الفاسق مرضي لله في إيمانه وإن كان مبغوض في عمله في فسقه، فلذا تقبل الشفاعة في حقه باعتبار ذلك الإيمان وباعتبار ذات الكافر ذات الفاسق. قال وقيل في إسقاط المضار والحق صدق الشفاعة فيهما وثبوت الثاني له للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله لقوله اتخذت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أقول هذا هو المذهب الثاني الذي حكيناه أولا، وهو أن الشفاعة في إسقاط المضار، الشفاعة في إسقاط المضار، لأنه قيل الشفاعة في زيادة المنافع للمؤمنين وحسب، وقيل الشفاعة في إسقاط المضار وحسب، ونحن نقول بكلا القولين أنه الشفاعة بالمعنيين. ثم بين المصنف رضي الله تعالى عليه أنها أي الشفاعة تطلق على المعنيين، معا كما نقول شفع فلان في فلان إذا طلب له زيادة منافع، أصل كتاب الشفعة، كتاب الشفعة من الكتب الفقهية معنى الشفاعة معنى زيادة المنافع، كما نقول شفع فلان في فلان إذا طلب له زيادة منافع أو إسقاط مضار دفع مضار، وذلك متعارف عند العقلاء، يعني مما تعارف عليه العقلاء ليس منحصر بالمسلمين فقط بل جميع العقلاء عندهم هذه الشفاعة. الجار يشفع لجاره مثلا، أهل البلد يشفعون لأهل البلد، هذه موجودة عند العقلاء، هذا المعنى موجود عند العقلاء، وما حكم به العقل حكم به الشرع أيضا. ثم بين أن الشفاعة بالمعنى الثاني أعني إسقاط المضار ثابتة للنبي لقوله صلى الله عليه وآله، طبعا ثابتة للنبي بناء على أنه ألزم القوم بما التزموا به، وتمسكا بهذه الرواية المشهورة نقول إسقاط المضار إنما هو للنبي، ولكن في رواياتنا نقول إسقاط المضار ليس للنبي وحد، إنما لجميع الأنبياء، لجميع الأئمة الأطهار الأوصياء، ولجميع الشهداء، ولجميع المؤمنين يشفعون يوم القيامة بزيادة المنافع ودفع المضار بلا شك. يعني إسقاط المضار ثابتا للنبي لقوله صلى الله عليه وآله: ادخلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أصحاب الذنوب الكبيرة من أمتي، وهذا حديث مشهور. إذن مسألة الشفاعة مسألة مسلمة بلا شك عند جميع الطوائف حتى الوهابية، إلا أن الاختلاف في كيفية الشفاعة ولمن الشفاعة وممن الشفاعة وفي من الشفاعة. فنقول الشفاعة إنما هي من الأنبياء والأوصياء والملائكة والأئمة والمؤمنون والشهداء والصالحين وغير ذلك، والمؤمنين والصالحين وغير ذلك. وأما في من تكون الشفاعة وفي كيفية الشفاعة، فالشفاعة بمعنى دفع المضار بالنسبة للفاسقين من المسلمين، وبمعنى زيادة المنافع بالنسبة للمؤمنين يوم القيامة. المسألة 11 في وجوب التوبة. قال: والتوبة واجبة لدفعها الضرر ولوجوب الندم على كل قبيح أو إثام الواجب. لطيف، عند علماء الكلام عندما يتعرضون ابتداء إلى العفو الإلهي وإلى الشفاعة يتبعون البحث ببحث التوبة، بمسألة التوبة، وهذا يدل على أن هناك ارتباط بين العفو وبين التوبة، بين الشفاعة وبين التوبة، على أنه الإنسان إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يغفر له جميع الذنوب، يغفر جميع الذنوب إلا ما أشرك به. وإن كان الله هو العفو الغفور، وإن كانت الشفاعة يوم القيامة، ولكن على المؤمن وعلى المسلم أن يستغفر من ذنوبه. فمسألة التوبة مسألة مهمة جدا وفيها مباحث عظيمة ونافعة. أولا، التوبة لغة واصطلاحا، وثانيا أركان التوبة في الاصطلاح، وثالثا أقسام التوبة، رابعا كيفية التوبة، صفات التائبين، ما يترتب على التوبة في الدنيا وفي الآخرة، منشأ الذنوب، لأنه توبة في مقابل الذنب، فيذكر الذنوب الكبيرة والصغيرة ومنشأ الذنوب. مثلا عندنا في الروايات على أنه منشأ الذنوب ستة، هذه الرواية موجودة في القصص، منشأ ذنوب جميع البشر ستة، يعني كل الذنوب الموجودة الآن، ما أكثر الذنوب الصغيرة والكبيرة، ربما يعد الكبائر بسبعين أو 77 كبيرة عندنا، وربما أكثر، ربما 1000 ومقدار عندنا من المحرمات، والمحرمات تعتبر من الكبائر، فعليه الكبائر كثيرة. وبالنسبة إلى الكبائر أيضا وقع نزاع، لا بأس عليكم بمراجعة كتاب الذنوب الكبيرة للشهيد تستغيب رحمة الله عليه، وقد ترجم للعربية أيضا، من اللغة الفارسية ترجم للعربية، يبحث عن الكبائر وعن أقسام الكبائر وما هي الكبائر، لأن هناك نزاع في تحديد الكبائر، قيل 7 وقيل إلى 70 أو 77 وإلى 100 وأكثر. على كل، مسألة الكبائر مسألة طويلة وعريضة، مباحثها مباحث طويلة وعريضة، إنما المقصود أنه في الروايات يقول منشأ الكبائر ومنشأ الذنوب ستة، منها حب النساء. كثير من الذنوب عندما الإنسان يدقق ويذكر في حقيقة ذلك الذنب يجد أنه منشأ ذلك الذنب هو حب النساء. لولا حبه للنساء لما أذنب، لما وقع منه الزنا، لما وقع منه النظر إلى امرأة أجنبية بشهوة، وغير ذلك من الذنوب الجنسية. ومنشأ الذنوب حب الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة، منشأ الذنوب حب البقاء. الإنسان يريد أن يبقى في الحياة وعنده غريزة البقاء، لذا تجده يتكالب على الدنيا ويجعل الحرام حلالا والحلال حراما من أجل تحصيل الدنيا. فحب الدنيا منشأ الذنب، حب البقاء منشأ للذنب. ستة مذكورة بالفصال، عليكم بالمراجعة. حب الراحة، من يحب الراحة تجده يقع في الذنوب، يقصر في حق الآخرين لأنه يريد الراحة، وإذا به يظلم ويتجاوز ويتعدى في حق الآخرين، وذلك من أجل راحته، تأمينا لراحته. فالإنسان المؤمن لا بد أن يتوب إلى الله، المسلم لا بد أن يتوب إلى الله. فالكلام يقع في التوبة. التوبة بمعنى الرجوع لغة، تاب بمعنى رجع، واصطلاحا أنه يرجع الإنسان إلى ربه ويستغفر من ذنوبه. طبعا قيل هناك فرق بين الغفران وبين التوبة، وبين التوبة حقيقة التوبة. وقع نزاع بين علمائنا الإمامية، كما وقع النزاع بين علماء الكلام بصورة عامة بين الأشاعرة والمعتزلة والإمامية بالنسبة إلى تحقيق التوبة وكيفية التوبة. فقيل التوبة مجرد الندم، مجرد أن يندم الإنسان فهو تائب. وقيل التوبة الندم مع العزم على ترك الفعل القبيح، على ترك الذنوب. إذن مقوم التوبة ليس الندم وحد، إنما مقوم التوبة العزم على الترك. سمع أمير المؤمنين شخص يستغفر ربه فقال لو تكلتك أمك، يعني أمك تجلس بعزائك، كيف تقول أستغفر الله؟ والحال التوبة لا تكون إلا بستة: بالندم على فعل القبيح، والعزم على الترك، وأن يذيب البدن الذي تربى على الذنب، يذيبه بالطاعة، وأن يتلافى ويقضي ما فاته من الواجبات ويؤدي ذلك. فيذكر ستة خصال وستة أركان للتوبة. ولكن الكلام ليس من خلال الروايات، إنما الكلام من خلال ومن زاوية علماء الكلام بالخصوص. فالمشهور على أن التوبة بمعنى الندم وبمعنى العازم، الندم على ما مضى والعازم على ترك فعل الذنب. يوجد الانتباه، حقيقة التوبة يعلم ذلك من خلال الروايات. عند مطالعتكم للروايات تقفون على ما أقول. حقيقة التوبة هو في الواقع الاضطراب الباطني، الاضطراب الباطني. التوبة من الأمور البطيئة ربما، وليست من الأمور المركبة من عناصر ومن أركان، من العزم ومن الندم. إنما التوبة هو اضطراب باطني. الإنسان عندما يضطرب باطنه أمام المعصية، تلك علامة التوبة، تلك آثار التوبة، تلك ربما هي حقيقة التوبة. أن الإنسان يضطرب، سواء تذكر المعصية فيضطرب أو حين المعصية. ربما الإنسان حين المعصية تجده مضطربا، حينما يذنب الشاب، حينما يستني وإذا به تجده مضطرب متألم من هذا الفعل، ويعلم بقباحة هذا الفعل أنه يفعل فعلا قبيحا، ولكن الشهوة ركبته وغلبته بحيث يرتكب هذا الفعل الشنيع، العادة السرية مثلا. فإذا التوبة ليست إلا اضطراب باطني، وهذا الاضطراب الباطني يتجلى ويتمثل بالندم، أنه الإنسان يندم على فعله، أنه الإنسان يعزم على ترك ذلك الفعل. وعندنا في الروايات أنه المؤمن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يسعده في الدنيا وفي الآخرة فإنه يذكره بذنوبه قبل 20 عاما. قبل 20 عام ذا أذنب ذنبا ونسي ذلك، وقته نسي ذلك. وإذا بعد 20 سنة بعد زواجه مثلا يتذكر أنه فعل ذلك الذنب، فيتألم، يضطرب باطنا، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه من سعادة المرء المسلم. من سعادة الإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى. وعندنا في مواضع يقال على أنه اذكر الذنوب في ليالي شريفة، في أيام شريفة، في أزمنة وأماكن شريفة، عندنا روايات على أنه اذكر ذنوبك. فمجرد ذكران الذنب ومجرد الاضطراب الباطني تجد الله سبحانه وتعالى يغفر لذلك العالم. مثلا عند ركن المستجاه في الكعبة المشرفة والمعظمة عندنا أنه يستحب الإنسان أن يقف ويذكر جميع الذنوب، يذكر الذنوب. بمجرد أن يذكر تلك الذنوب ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يغفر له الذنب. وعند علماء الكلام التوبة إنما يكون أو إنما تكون من فعل القبيح والإخلال بالواجب. إذا فعل الإنسان قبيحا فإنه يندم لقبحه، يندم لأنه فعل قبيحا، لا يندم لأنه أضر بصحته. فإن الندم على أنه أضر بصحته، مثلا كان يشرب الخمر وإذا به ندم من ذلك لأنه وجد الخمر يضر بصحته، هذه لا تسمى توبة وإن كان نادما، لكن لا تسمى توبة. ولا خوفا من النار أو خوفا من عذاب السلطان، كان يظلم ولكن الآن ندم من ذلك لأنه يجد هناك سلطانا من يؤاخذه فيندم خوفا من السلطان، هذه أيضا لا تكون توبة. التوبة الواقعية والحقيقية تلك التوبة التي يندم الإنسان على فعل القبيح لكونه قبيحان، وعلى إخلال بالواجب لكونه إخلال بالواجب، حيث لا يجوز أن يخل بواجبين أن يترك واجبا، فيندم على ذلك لا على مثل الصحة ومثل خوف السلطان وأمثال ذلك. هذه حقيقة التوبة عند علماء الكلام بالخصوص. طبعا لكل قوم اصطلاح خاص ولا مشاحة في المصطلحات. أقول التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية، والعزم على ترك المعاودة في المستقبل في الأيام القادمة، لأن ترك العزم يكشف عن نفي الندم. إذا لم يعزم على الترك يكشف على أنه لم يندم، لأنه النادم هو الذي يعزم على ترك الفعل القبيح، وهي واجبة والمسألة إجماعية، بل عليها الروايات والآيات الشريفة، ليست بالإجماع وحد، إنما بالآيات والروايات. وربما المراد من الإجماع هنا الإجماع المدركي كما هو الظاهر، أنه المراد الإجماع المدركي يعني الإجماع الذي له مدرك وهو عبارة عن الآيات والروايات. فتجب التوبة بالإجماع، لكن اختلفوا، فذهب جماعة من المعتزلة إلى أن التوبة تجب من الكبائر المعلوم، كون الكبائر كبائر أو المظنون فيها ذلك أنه يظن الإنسان أنه هذه من الكبائر، هذه الكبيرة من الكبائر أو هذا الذنب من الكبائر. ولا يجب التوبة من الصغائر المعلوم منها أنها من الصغائر، المعلوم من الصغائر أن هذه الصغيرة من الصغائر مثلا. وقال آخرون إنها لا تجب من ذنوب تابع عنها من قبل، إذا تابع عن ذنب فلا يجب عليه مرة ثانية أن يتوب. وقال آخرون إنها تجب من كل صغير وكبير من المعاصي والإخلال بالواجب، سواء تابع عنها قبل أو لم يتوب. وقد استدل المصنف رضوان الله تعالى عليه على وجوبها بأمرين. الأول إنها دافعة للضرر، التوبة تدفع الضرر، ودفع الضرر واجب عقلا، فإذا مقدمة الواجب واجب، فيلزم أن تكون التوبة واجبة، هذا دليل عقلي أنها أي التوبة دافعة للضرر الذي هو العقاب الأخروي أو الخوف، أو دافعة للخوف يوم القيامة، ودفع الضرر واجب عقلا، فإذا التوبة واجبة لأنها مقدمة لدفع الضرر ومقدمة الواجب واجب. طبعا هذا الاستدلال لا يتم بناء على رأي المصنف، لأنه سيأتينا على أنه التوبة إنما تدفع الضرر لو قبل الله التوبة، وإلا إذا لم يقبل التوبة فإنها لا تدفع، إذا لم تقبل التوبة من الله سبحانه وتعالى فإنها لا تدفع الضرر والخوف. فإذا التوبة دافع للضرر فيما كان قبول من الله سبحانه وتعالى. الثاني إننا نعلم قطعا وجوب الندم على فعل القبيح أو الإخلال بالواجب، إذا عرفت هذا فنقول إنها تجب عن كل ذنب، لأنها تجب من المعصية، التوبة من المعصية لكونها معصية، ومن الإخلال بواجب لكونه كذلك إخلال بالواجب. هذا عام في كل ذنب وإخلال بالواجب، في كل ذنب وإخلال بالواجب يكون هذا المعنى. فإذا التوبة إنما هي من المعاصي لكونها معاصي لا من ناحية أخرى. فقال يندم على القبيح لقبحه، وإلا لانتفت التوبة وخوف النار إن كانت الغاية فكذلك، وكذا الإخلال بالواجب. وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.